أعتقد الدولة المصرية مش فاهمة أهمية البحث العلمي.
تعددية الجامعات دي هتخلق مناخ فيه بحث علمي أكتر.
الناس الكويسين مش هيقعدوا في ظروف مصر الحالية، هيروحوا الخليج أو هيهجوا.
هل لأنه الدولة ملهاش دور؟
أنا مش بتكلم في السياسة خالص.
نبتدي منين ونمشي إزاي في الحل؟
العالم كله مفيش حاجة اسمها جامعة للربح.
هل مشكلتنا هي بس إن إحنا ما بنصرفش على البحث العلمي؟
عاوز إجابة بحقيقي ولا عاوز إجابة عشان البرنامج؟
معانا النهاردة شخصية استثنائية متعدد المواهب والإنجازات، واحد من أشهر أطباء النساء والتوليد، بس كمان كاتب في التاريخ، في العلم، في الأدب، شخص مهتم بالحياة العامة، كان رئيس واحد من أهم الأحزاب، عضو لجنة كتابة الدستور، وحاصل على جائزة التفوق وجائزة النيل. معايا ومعاكم النهاردة الدكتور محمد أبو الغار. أهلا بحضرتك.
أهلا يا فندم.
خليني أبتدي الأول من السؤال اللي أنا دايما بسأله لك في قعدتنا الخاصة، انت ازاي عارف تبقى شاطر في كل الحاجات دي؟ يعني تألف كتاب عن ثورة 19، تقعد في لجان تحكيم بتاعت حاجات أدبية، أروح لأي نحات أو مثال أو فنان مصري يقول لي طبعا الدكتور أبو الغار من أهم الناس اللي بتقتني ومن أهم الناس اللي مهتمة بالفن، سياسة تلاقي، طب معانا، ازاي بتلحق تعمل كل الحاجات دي؟
أولا أن أنا غاوي، أن كل الحاجات دي بحبها جدا من القلب وعاوز أعملها وبعمل المجهود أن أنا أعملها لما كنتش أعرفها بتعلمها أو بذاكرها. والحاجة التانية بحاول أو أعتقد أن أنا بقدر أنظم وقتي كويس، يعني بنظم وقتي كويس أو يعني ما عنديش وقت أقعد كده ما أعملش حاجة، يعني ما لازم دايما بكون بعمل حاجة، يا بقرأ حاجة يا بكتب حاجة يا بتفرج على حاجة يا بشتغل حاجة. حتى لو أنا فاضي ممكن أروح أتمشى في النادي أو أعوم أو أعمل، يعني ما أقدرش أروح أقعد مثلا على قهوة ولا أقعد إيه، ممكن بالليل أقابل أصحابي أقعد معاهم في عشاء في حاجة ممكن، بس في خلال اليوم أو الأيام العادية كلها ما دايما مشغول ومنظم وقتي جدا. يعني
طيب سألتك أنا قبل كده أنه أنت تعرض عليك مناصب كتير، وسألتك مرة قلت لك طيب أنت كنت يعني تفضل، أنت مش عايز تبقى وزير ومش عايز المناصب عموما، لكن لو كنت اضطريت سألتك إذا كنت تبقى وزير صحة ولا وزير بحث علمي، وقلت لي أنا مهتم أكتر بالبحث العلمي. ليه؟
طبعا مهتم أكتر بالبحث العلمي، لأن البحث العلمي هو أمل أي دولة نامية إن اقتصادها يتحسن. الانفستمنت أو الاستثمار في البحث العلمي العائد بتاعه 1000%، يعني عائد جبار لو حد اشتغل كويس وعمل كويس. يعني مثلا شركة أبل دي تمنها كام؟ 3.4 تريليون دولار، يعني مليون دولار، 3.4 مليون دولار، يعني قد أفريقيا وربع أسيا، وإيه شركة واحدة. الشركة دي ولا عندها بترول ولا عندها مناجم ولا عندها غازات ولا عندها، بس شوية أمخاخ ناس موجودين اتعلموا كويس وشطار وبيعملوا بحث علمي، يقدروا يكتشفوا حاجات ويعملوا حاجات صغيرة جدا وبسيطة جدا تغطي العالم كله وتتباع بأسعار عالية جدا جدا وتكسب كويس جدا جدا جدا. فالبحث العلمي هو الأمل في بالذات في المنطقة التعبانة بتاعتنا. يعني
طب دكتور أبو الغار، إحنا في مصر مشكلة البحث العلمي مرتبطة بأنه الدولة مش بتديله أولوية، وبالتالي حضرتك مثلا كنت في لجنة كتابة الدستور، إحنا مش ملتزمين بالمادة اللي بتقول إن إحنا لازم نعمل مخصصات في البحث العلمي. هل لأنه الدولة ملهاش دور ولا لأنه القطاع الخاص متقاعس؟
شوفي حضرتك، أولا الدستور بيقول إن التعليم 6% والبحث العلمي 1% من مجموع الدخل الإنتاج المحلي بتاع الدولة. وفي مادة تانية بينص، لأن إحنا ما كناش بالنسب دي، إن إحنا خلال 3 سنين لازم نوصل للنسب دي. وفي مادة تالتة بينص ان احنا بعد ما نوصل مفروض نزود عشان نوصل للمستوى العالمي او الافرج. طبعا هو بيختلف من بلد لبلد. احنا فعلا زودنا اول سنة وتاني سنة شوية وبعد كده الموضوع توقف، وبالعكس بقى حصل مشاكل جامدة. يعني احنا مفروض البحث العلمي 1%، اخر سنة اخر ميزانية اتكتب فيها كلمة بحث علمي سنة 21. بعد 21 دخلوا البحث العلمي ميزانيته هو التعليم، فالموضوع شوية بقى ساح وبقى صعب انك تلاقي داتا. في 21 مش 1%، كانت النسبة 1/10%، بين 1/10 و1.2/10، يعني ما حصلناش ربع 1%. وطبعا دي يعني كارثة كبيرة جدا جدا جدا. ميزانية التعليم كلها بالبحث العلمي بقى من في الثلاث سنين اللي بفهمش دول كانت في الرينج بتاع 2% اقل او اكتر، مش 7، المفروض تبقى 7، 1.6-7
طبعا.
السنة الجديدة ميزانية 24-25 1.7%. طبعا ممكن حد يقولك بس الميزانية دي اكتر بكتير قوي من 10 سنين، ده كلام مش مظبوط لان ده بالجنيه، انما لما تحسبيها بالدولار تلاقي ميزانية من 10 سنين كانت اكتر من ميزانية التعليم والبحث العلمي دلوقتي. تعرفي بقى حجم المأساة امتى؟ لما تعرفي ان اسرائيل بتصرف 5.4% من اجمالي الناتج القومي على البحث العلمي، واحنا مش جايبين 1، لا ده احنا 0.1%، يعني فرق رهيب. طبعا اسرائيل اكبر دولة في العالم بتنفق نسبة من الانتاج القومي على البحث العلمي،
لانها دولة ناشئة وشايفة ان هو ده المستقبل.
وهي فعلا عملت بتعمل حاجات في التكنولوجي البسيط الغالي الغالي جدا، حاجات غالية جدا. هي عملت مثلا نظام التجسس على التليفونات بتبيعه لدول العالم كله، بتبيعه باسعار جنونية باسعار فائقة لدول العالم الثالث. طبعا العالم الاول ممنوع يشتري الحاجات. فبعدها كوريا، أمريكا بتصرف 886 مليار دولار في السنة على البحث العلمي.
طب احنا مشكلتنا يا دكتور محمد، يعني هنا بقى سؤالين. أول سؤال، احنا ما بنصرفش ليه؟ والسؤال التاني اللي مرتبط بيه، هل مشكلتنا هي بس ان احنا ما بنصرفش على البحث العلمي؟
لا لا، أولا احنا ما بنصرفش ليه؟ لأن أعتقد إن النظام المصري أو الدولة المصرية مش فاهمة أهمية البحث العلمي ومش مدياله تقدير، ولا التعليم نفس الحكاية. في التعليم، التعليم فيه مشكلة كبيرة جدا في
طبعا
كل الناس عارفينها، واخد بالك؟ ما هما الاثنين مرتبطين إلى حد ما، يعني العلماء أصلا لازم يكونوا متعلمين كويس عشان أكيد يبقوا علماء. التعليم والبحث العلمي الاستثمار فيه ما بيكسبكش بكرة، يعني عاوز شوية وقت، عاوز بعض سنوات عشان يديها. هنا ما عندهمش الفكر بتاع حكاية سنوات دي، عاوزين يعملوا حاجة تكسب بكرة. وده طبعا ده جزء يعني كبير من المشكلة. الجزء التاني غير ان احنا ما بنصرفش فلوس على البحث العلمي، ان احنا القطاع الخاص عندنا ضعيف جدا، وضعف جدا جدا في العشر سنين الأخوانية بسبب حاجات انتوا اتكلمت عليها في البرنامج ده كتير، الأسباب مختلفة. فطبعا القطاع الخاص الضعيف ده ما يقدرش يصرف على البحث العلمي، ما عندوش، ما بيعملش برودكتس عاوز يطورها عاوز يعملها يصرف على البحث العلمي. المؤسسات اللي بتصرف على البحث العلمي دي مؤسسات لازم تكون بتعمل منتج وعاوزة تحسنه وعاوزة تقويه. الكلام ده مش موجود في مصر. بينما مثلا في بلد زي أمريكا 75% من البحث العلمي بيعمله القطاع الخاص، الشركات المختلفة هي اللي بتعمل البحث العلمي والحكومة بس بتعمل 25%. هنا بالحقيقة يعني احنا بنصرف 0%، لأن ميزانية البحث العلمي ماهيات الموظفين والمعاشات والحاجات دي، والباقي شوية الحاجات اللي بتصرف على البحث العلمي دول شوية منح جاي من بره، شوية حاجات جاي من هنا. حقيقة الأمر مفيش فعلا فلوس بتتصرف على البحث العلمي في مصر. المشكلة مش كده بس، المشكلة في حاجتين كمان مهمين، الباحثين والمناخ العلمي والمناخ البحثي. الباحثين عندهم مشكلة كبيرة جدا. أول حاجة التعليم تدهور، فالناس الشطار بقوا أقل. مصر طول عمرها عندها مدارس علمية لغاية قريب يعني في الجامعات المختلفة اللي موجودة، المدارس العلمية دي بتورث بعضها، وكل ده تلميذ ده، وكل واحد بيحاول يكمل أبحاث تاني وينشر ويعمل. البعثات توقفت في مصر بقالها سنين، 10-15 سنة، من أيام محمد علي اللي كان بيرفع مصر البعثات، شوية المبعوثين اللي كانوا بيسافروا من مع رفاعة الطهطاوي ثم هم دول اللي عملوا إنتاج في مصر، هم دول اللي طوروا الصناعة وطوروا الزراعة وطوروا الفكر وطوروا الاقتصاد وطوروا العلوم الإنسانية والفلسفة، وكل الناس دي سافرت وجت وعملت مدرسة وعلمت ناس. دلوقتي البعثات تقريبا مش موجودة. البعثات اللي موجودة بتيجي بالمجهود الشخصي، يعني أنت تجيب منحة بمعرفتك عن طريق حد أو أستاذك يجيب لك حاجة، ما لك اتصالات معينة تجيب لك المنحة دي.
وأغلبهم ما بيرجعوش.
مش بس، أول حاجة ما يرجعش، ولو رجع بيلاقي إن الحاجات اللي تعلمها عاوز يعملها ما فيش حاجة يشتغلها، ما فيش شغل، ما فيش معمل أو ما فيش يشتغل، فيضطر يمشي أو يروح الخليج، لأنه هو مهيته طبعا قد كده وما عندوش أي فرصة البحث ده إن هو يكسب فلوس برايفت عن طريق عمل خاص أو حاجة. ده راجل بيشتغل في معمل أو بيقعد يكتب ويعمل يقرأ ويعمل حاجات طول النهار، ما عندوش فرصة للحاجة دي، وبياخد طبعا مهيئة الحكومة اللي هي زي ما انت عارفة يعني شكلها ايه، فبيبقى فيه إغراء أن يروح الخليج. فالناس اللي معقولين يا ما بيرجعوش يا بيروحوا الخليج، والدولة لازم تتصرف في الحكاية دي. يعني مثلا مش بس في الباحثين، يعني مثلا احسن عازف كمان في اوركسترا القاهره السيمفوني يروح قطر. ليه اوركسترا قطر سيمفوني؟ لانه طبعا بياخد مهيئه حكومه، مفروض يبقى فيه شويه فكر، يعني في ناس معينين في حتت معينه في الدوله لازم يبقى لهم ميزانيات بطريقه معينه، لازم الموضوع يتغير، يعني ما ينفعش الدوغما دي في الحاجات دي. في مشكله في انك تعمل باحث وتخليه انترستد وعاوز يشتغل وان هو يكمل في مكان كويس. والحاجة بقى السيئة جدا المناخ العام. هي الابحاث بتتعمل فين؟ في مصر، في الجامعات وفي المراكز البحثية المختلفة. الاماكن دي دلوقتي ما بقتش اماكن اكاديمية الحقيقة، يعني نظم التعيين الوظائف القيادية في العالم كله يا إما بالانتخاب يا إما بالأقدمية يا إما بالأبحاث، يعني في رولز، إنما هنا في نظام واحد بس اللي هو الأمن اللي بيعين، ودي حاجة سيئة جدا. يعني مش معقولة كل اسم في القصر العيني مثلا رئيس الاسم يختاروا ثلاثة يروحوا يقابلوا حد في الأمن ويعملهم انترفيو وبعدين يقرروا، يعني حاجة مهينة
اللي بيقرر.
حاجة مهينة جدا. ده على مستوى، مش أنا مش بتكلم بقى مستوى العميد ورئيس الجامعة، أنا بتكلم على مستوى رئيس وحدة رئيس اسم، حاجة يعني صغيرة جدا. فيعني وبعدين طبعا الكفاءات مش دايما هي اللي بتقود دلوقتي، اللي بيقود اللي له علاقات طيبة مع النظام والأمن بيحبه وبيكلم كلام لطيف وما بيقولش كلام سخيف وحاجات كده، هو ده اللي بيبقى قيادي في المؤسسات العلمية اللي مفروض انها علمية. وبالتالي في معظم الجامعات والمؤسسات العلمية رؤسائها وقيادتها وعمدائها مش علماء، ناس يعني مشوا حالهم يعني، واخد بالك؟
طيب خليني امسكهم بقى حاجة حاجة. حضرتك اشرت للمرض، فخليني امسكهم حاجة حاجة علشان نتكلم فيهم على العلاج او الحل ايه. أشرت لدور، هقول هفكر بس حضرتك بيهم ونمسكهم حاجة حاجة. دور القطاع الخاص، الحريات الأكاديمية، الصرف. خلينا نبتدي الأول بدور القطاع الخاص. مفهوم طبعا انه في كل الدنيا القطاع الخاص بيبقى له دور، ولكن برضو الدولة بيبقى لها دور، لانه القطاع الخاص بيعمل R&D او تطوير للابحاث في المنتجات اللي هتجيب له فلوس. فنلاقي شركات الادويه بتروح للحاجات اللي هي هتبيع، لكن الحاجات اللي مش هتبيع ما يستثمروش فيها، وحاجات بالمعنى ده كتير، يعني تكنولوجيا الطيران وما الى ذلك. ازاي المفروض يعني في عالم نموذجي او ان ايديال وورلد في مصر مش في السويد نخلي القطاع الخاص يبقى بيساعد في التطوير، لكن كمان يبقى الحاجات اللي هي محتاجة بحث علمي القطاع الخاص مش هيبقى مهتم بيها لأنها ما بتحققش ربحية، يبقى كمان إحنا بنطور فيها. نعمل ده إزاي؟
بصي، القطاع الخاص في مصر في أزمة كبرى، في أزمة فعلا جامدة جدا. القطاع الخاص حاليا بيهرب من مصر، ودي حقيقة، ونعرف ناس كتير، ومش ناس حتى كبار، وناس صغيرين وناس بيعملوا ستارت ابس جديدة، كلهم بيروحوا السعودية، بيروحوا الإمارات، لأن في إغراءات لهم، تعالوا مش هنعمل لكم إيه، هنفتح لكم البتاع في يوم. هنا طبعا مشكلة كبرى، مش بس الكلام اللي أنتوا بتقولوه في البرنامج بتاعك اللي هو البيروقراطية ومش عارف 10 صناديق وعشر شبابيك والكلام ده، لا، إن لازم الأمن يوافق على أي واحد بيفتح شركة، وممكن الأمن ما يردش، دي طبعا مشكلة كبيرة جدا. الأمن موجود في العالم كله، وموجود أقوى من الأمن بتاع مصر كمان، بس موجود مش باين. الأمن شغال ملوش دعوة، لو لقى حاجة بتأثر على الدولة أو خطيرة بيريبورت الحاجة دي والدولة بتتصرف فيها، إنما ما بينفعش إن أنت تروح تاخد إذن منه كل ما تيجي تعمل حاجة. يعني أقولك حاجة، مصر النهاردة ما فيش أستاذ أو يجي من بره أو من جوه يدخل جامعة القاهرة عشان يقابل أستاذ في مكتبه إلا بموافقة الأمن، ويقدم طلب قبلها بثلاث أشهر. كويس، النهاردة مفيش حد بيقدر يعمل مؤتمر علمي تجيبي حد علماء، لأن لازم تقدمي للأمن قبلها مش عارف بقد 6 أشهر ولا إيه. الناس اللي بره دي عندها مواعيد وارتباطات ما تقدرش تعزمها، وبعدين تيجي يقولك الأمن مش موافق. يعني حاجات فوق ده، واحد بتاع طبيعة ولا بتاع كيمياء ولا بتاع أطفال أنابيب جاي يعمل الشغل ويعمل بحث علمي ويرفع المستوى، ده ماله بالأمن؟ يعني لازم يبقى عندنا ونراقبه ونشوفه من غير ما حد يعرف، دي حاجة سهلة يعني لو بيعمل حاجة مش مظبوطة. إنما ده كلام كان موجود في الاتحاد السوفيتي وشوية رومانيا وشافسيسكو ومش عارف إيه وبتاع، وبطل خلاص، بطل من كل الدنيا، ما فيش غير كم دولة في الشرق الأوسط هما اللي بيعملوا كلام.
خليني، حضرتك كنت من مؤسسي حركة 9 مارس قبل ثورة 2011، اللي هي كانت حركة بتطالب بالحريات الأكاديمية واستقلال الجامعة. هل أنت شايف أنه 9 مارس معرفتش تحقق المطلوب منها، وبالتالي إيه الحل في استقلال الجامعات دلوقتي؟
9 مارس حققت كل المطلوب منها ما عدا حتة صغيرة قبل 25 يناير، والحتة دي اتحققت في 25 يناير، بقت الجامعة حرة ومستقلة والحريات الأكاديمية موجودة، ومفيش أمن دولة جوه الجامعة خالص، اتقفل الموضوع ده نهائي. بس الكلام ده رجع ورجع بقى أكتر من الأول، دلوقتي رجع بقسوة أكتر، والنظم بقت أصعب أكتر جدا. ما كانش فيه حكاية، يعني لما كنا احنا بنشتغل ما كانش فيه إن المدرس او الاستاذ اللي هيبقى رئيس اسم مثلا يروح يقابل ناس في الامن مثلا ويتكلموا معاه وحاجات كده، ما كان الكلام ده مش موجود. كان في حدود قليله مع الطلبه، مع حاجات معينه يعني، انما مش زي دلوقتي الموضوع، يعني ما تقدريش تعملي مؤتمر علمي، مستحيل تعملي مؤتمر في جامعة علمي، لأن عشان تعملي مؤتمر علمي إلا إذا كان رئاسة الجامعة والحاجات هما بيعملوا المؤتمر ده، بقى هما فخلاص فده هما اللي بيجيبوا الموافقات وكله. إنما لو ناس عندهم إنيشيتيف عاوزين يعملوا حاجة علمية، مستحيل. أنت عشان تعملي مؤتمر علمي كويس وتجيبي ناس يساعدوكي في البحث هتتفق معهم قبلها بسنة،
حتى في الحاجات اللي هي ملهاش علاقة بالسياسة ولا
ملهاش. أنا مش بتكلم في السياسة خالص، أنا بتكلم في الحاجات العلمية البحتة اللي ملهاش أي علاقة بالسياسة، وهيكلموا في كيمياء وطبيعة وحاجات كده. إحنا في كلية والحاجات اللي بنشتغل بيها ملهاش اي علاقه بالسياسه خالص. احنا بنتكلم على بحث علمي وحريات اكاديميه عشان البلد تتقدم. مشكله السفر. الناس اللي واحد جاله مؤتمر مدعو لمؤتمر يسافر بره لازم يقدم قبلها بثلاث اشهر للامن عشان يوافق ويستنى الموافقه عشان يسافر. حاجات مذهله واخد بالك يعني. حاجات ما كانت موجوده بقى لها 60 70 سنه خلصت من العالم. يعني لازم الدوله تعيد التفكير في الموضوع ده وتشوف ازاي تحافظ على امن الدوله من غير الحاجات اللي ملاش ما بتعملش حاجه للامن غير انها تسوق العلاقه بين المواطنين وبين بين الامن وبين المواطنين والدوله والناس كلها تزهق وتسافر وتمشي يعني. انما ما الامن ما استفادش حاجه. امن مصر ما استفادش حاجه انه منع استاذ كيمياء ان هو يجي او اتاخر في الرد عليه.
اكيد حضرتك كان ليك تجربه على ذكر فكره اللي هو الستينات والاجواء دي، كان ليك تجربه في مغادره مصر بعد 67. هل ده كان مرتبط برضو بفكره محاوله البحث عن مجال البحث العلمي والتطوير وما الى ذلك، ولا وغياب الفرص دي في مصر، ولا كان مرتبط بس بالمناخ العام يعني؟
لا هو كان مرتبط ب 67 مباشره. يعني في عدد كبير جدا من عمري اللي احنا كنا لسه متخرجين وصغير، فكنا سننا في الاوائل العشرينات ساعتها ومتخرجين ومفروض من الاوائل ومتعينين معيدين ومش عارف ايه وكلام من ده. و حصلت 67 فجالنا شعور جامد جدا ان البلد دي ما فيش اي امل فيها ومستقبل. وانا دفعتي مثلا 220 واحد اصلا، كنا داخلين وتخرجنا مثلا 180، اللي موجود في مصر منهم ربعهم مثلا والتلات ارباع مشي وموجودين معظمهم في اوروبا وامريكا، وامريكا اكتر طبعا وشويه في استراليا، وفي قليل قوي في الخليج قاعدين بقى وبقوا عايشين بقالهم 30
40 سنه. طيب ايه الفرق ما بين ده؟ يعني واضح انه دي حاجه مش مرتبطه باللحظه الحاليه، انه هجره العقول من مصر حصلت في فترات كتير.
لا 67 كانت ضربه قاصمه للمصريين. الحاجات اللي بتحصل لنا دلوقتي في مصر بتحصل بالتدريج سنه سنه، انما 67 كانت حاجه مريعة بالنسبة للشباب الصغير، واحد سنه حاجة وعشرين سنة زي حالتنا كده في 67، وتحصل دي تحس ان مصر دي لن تقوم لها قائمة. بس طبعا بعد ما سافرت وخدت بوست كويس وكل كويس وجالي هجرة لأمريكا وكل حاجة، ما قدرتش بقى يعني عاوز عمال افكر في مصر طول الوقت وقلقان على البلد وقلقان مش عارف على ايه، فقررت ان انا ارجع تانية ورجعت.
طيب انت رجعت وعملت على كل اللي انت بتقوله على بيئة البحث العلمي وكذا، لكن قدرت ان انت تبقى يعني زي ما بنقول كده internationally renowned، يعني عندك 150 بحث علمي، ما هو ده اسهامات في تطوير البحث العلمي
طبعاً.
طيب ما هو في ناس قادرة تعمل ليه؟
انا ظروفي احسن من ظروف ناس تانية. البحث العلمي جزء كبير منه احنا عملناه على أطفال أنابيب وطب التكاثر والحاجات دي. الحاجات دي إحنا عملناها في القطاع الخاص وخصصنا جزء من الفلوس على البحث العلمي، والجزء ده رفع مستوانا وخلانا بقينا عالميين، ندعى للمؤتمرات عشان والأسامينا بتتقال والشغل اللي بنعمله إحنا كلنا مش أنا لوحدي، المجموعة كلها الموضوع ده. بس مش كل واحد بتجيله الفرصة دي واخد بالك. وبعدين في فروع بقى زي الفيزياء والكيمياء والحاجات دي ما فيهاش بقى قطاع خاص، ما فيهاش فرصه يعني لهذا الموضوع. بصي مصر بتضيع فرص بنفسها. الدكتور زويل الله يرحمه،
هاجي لك بقى على انت ليك خبره في جامعه زويل. وجامعه زويل كانت من الحاجات اللي احنا كلنا كنا شايفين ان هو يعني ده الدكتور زويل هو يعني من يكون في البحث العلمي وعنده الانترناشنال كونكشنز، واتعملت جامعة زويل وقلنا دي هتبقى قاطرة تطوير البحث العلمي. ليه ليه التجربة دي ما
الدولة المصرية ومش دلوقتي بس يعني زويل 1999 أعلن عن مشروعه. المصريين اللي في مصر واللي في البلاد العربية دفعوا في 1999 1.2 مليار جنيه مصري اللي هم كانوا بالدولار ساعتها كان بتلاتة جنيه ولا أربعة جنيه 99 دي حاجة كده كانوا مبلغ ضخم جدا عشان إنشاء جامعة الزويل.
تبرعوا لإنشاء
تبرعوا للجامعة وتحطوا فلوس في البنك لما هو أعلن عن المشروع ده وجي هنا واتكلم لف شوية واتكلم عليه فحصل التبرعات دي. وجي وقابل الرئيس مبارك وقال له إن أنا عندي المشروع جاهز بس المشروع ده لو دخل الحكومة مش هينفع لازم يبقى زي قناة السويس زي الحاجات اللي هي تبع رئاسة الجمهورية يعني يبقى مش تبع النظام البيروقراطي بتاع الحكومة. وزارة التعليم العالي ووزيرها وبتاع في الوقت ده ما عجبهمش الموضوع فلخبطوا الحكاية فقعد من اتحط حجر الأساس في ديسمبر 2000 ولم يتعمل فيها طوبة والفلوس موجودة في البنك مفيش حاجة اتعملت لغاية 25 يناير 2011 11 سنة مفيش حاجة عشان الحكومة لازم تكبس على الموضوع وهي اللي تمشي على مزاجها وعشان يبوظ طبعا وهدلالك ده مشروع له متكامل له طريقة خاصة وعلمي مفهوش سياسة مفهوش أي حاجة. بعد 25 يناير في إبريل مجلس الوزراء المصري وافق على تبني مشروع زويل ده ان هو يتعمل. زويل قابل المشير طنطاوي المشير طنطاوي اهتم بالمشروع ويعني ساعد فيه فدخل البرلمان والبرلمان عمل قانون لجامعة زويل في قواعد لتنظيم العمل بجامعة زويل وابتدى وتخصيص أرض وقصص دي جامعة زويل ابتدت تشتغل. أنا في مجلس الأمنة أو مجلس البورد يعني بتاع مع مجموعة من الدكتور مجدي يعقوب وكان الدكتور غنيم وناس كتير ناس من الحكومة كان يعني كان مستشارة الرئيس الجمهورية السيسي للأمن القومي الدكتورة فايزة
أبو النجا
كانت عضو ويعني كان في ناس من مختلف الحاجات وكان بورد متوازن جدا وعمل والجامعة اشتغلت فعلا واشتغلت بغرض واحد انها تعمل بحث علمي في مصر وتخلق باحثين مصريين. ازاي ده اتعمل بقى؟ انها كانت بتقبل الطلبة اللي واخدين مجموع عالي جدا بس وبعدين بيتعمل لهم امتحان قدرات ملوش دعوة باللغات مش شرط تكون بتعرف انجليزي كويس ولا بتتكلم مظبوط ولا اي حاجة امتحان انت مخك بيشتغل ازاي وبتفكر ازاي ومعمول بطريقة امريكانية. اللي بينجح في الامتحان ده وهو واخد حاجة 90% بيتقبل كطالب. المصاريف 150 ألف جنيه في السنة مفيش طالب بيدفع مليم كل التلامذة دول بيتجاب لهم منح من هيئات وحتت مختلفة من مصر وبرا مصر ومن الفلوس اللي موجودة في البنك بحيث ان التلامذة دول كلهم فالتلامذة دول كانوا تلامذة ايه واحد جاي من قرية فينا واحد جاي مش عارف أبوه فلاح فين ناس عاديين غلابة جدا وما يعرفش يتكلموا شاطر في الإنجليزي نجح فيه بس ما يعرفش ينطق كلمة مثلا ولا يعمل أي حاجة. وجاب مصريين كانوا بيشتغلوا في أمريكا باحثين أساتذة زائد مجموعة من الباحثين المصريين بقوا الأساتذة وكان في أوتونومي كاملة وابتدت تعمل أبحاث فعلا تنتج حاجات في الزراعة ممكن تكسب أو حاجات في الكيمياء أو حاجات في البيولوجي يعني كان في أساس والدنيا مشيت حلو جدا وأول دفعة تخرجت. فوزير التعليم العالي في الوقت ده 19 أو 20 حاجة كده جانا في البورد وقال إن الدولة قررت إن جامعة زويل تبقى تابعة لوزارة التعليم العالي زي بقية
الجامعات
اللي في مصر وعشان يعملوا كده طبعا لازم يعملوا قانون جديد يدخل البرلمان أو تعديل للقانون اللي يدخل البرلمان ويبقى رئيس مجلس كان زويل توفى طبعا بقى رئيس مجلس البورد يعني بتاع يبقى وزير التعليم العالي أنا طبعا قدمت استقالة مسببة، قلت إن ده معناه انتهى البحث العلمي في هذه الجامعة، وإن دي جامعة هتتحول إلى جامعة هتحاول تكسب فلوس بأي طريقة وتعمل أرباح، إنما لن تخلق علماء، وإن المشروع كله من أوله لآخره تهد بالتدريج. وكتبت الكلام ده وشكرني الوزير الحقيقة، يعني بعت لي جواب شكر على الخدمات اللي عملناها. وبعدها غيروا البورد، ناس كتير من اللي كانوا موجودين معنا مشوا. وكما علمت يعني المجلس البورد ده اجتمع في 3-4 سنين مرتين ثلاثة يعني، وناس كتير مشوا طبعا من الموجودين. طبعا الدخول دلوقتي للفروع العلمية 70%.
ياه.
يعني طلبة خيبانين جدا. وعاملين هم حاجة جديدة اللي هي للإدارة ولا مانجمنت حاجة كده، زائد artificial intelligence الذكاء الصناعي ده 55% الدخول فيه، والمصاريف 150,000 جنيه. طبعا نوعية الطلبة بقت مختلفة تماما، الكونسبت نفسه والمبدأ نفسه، بقت جامعة تبع الوزارة عادية جدا، كل حاجة إن شاء الله تكسب قرشين، ربنا يسهل تكسب أو ما تكسب حاجات كده، وضاع المشروع بمنتهى البساطة والسهولة جدا. وده بفعل الدولة نفسها بقى، ما تعرفش مين اللي قرر كده أو مين اللي فكر في كده هذا الموضوع، مع إن حاجة كانت موجودة وبتشتغل
وبتشتغل ونجحة يعني،
ونجحة وكانت يعني عاوزة شوية وقت وتعمل حاجات. وبعدين في ناس اتبرعوا تبرعات ضخمه جدا، في واحد مش فاكر اسمه ايه، مصري مستثمر مصري عايش في الخليج، عمل معمل تكلف حوالي 100 مليون جنيه وده هديه. سميح سويرس دفع 100 مليون جنيه تبرع لجامعه الزويه، 100 مليون
بس.
وناس كتير، وغير بقى المصريين العاديين اللي دفعوا 10 جنيه و5 جنيه في الاول، دول من الحماس ان هم يعملوا جامعة بحثية ويعملوا بحث في مصر.
دكتور أبو الغار، حضرتك أشارت الحاجتين أنا شايف ان هم في غاية الأهمية، انه ساعات كتير لما بنتكلم على البحث العلمي ان يعني يقولك ايه، لا ما احنا مش هو احنا لاقيين ناكل لما هنعمل بحث علمي، لا اصل هي الناس ما بتهتمش غير بالمأكل والمشرب وما بيهمهاش في السياسات العامة غير الحاجات اللي هي الأجور والحاجات اللي هي الأنام، على قد ما هي الحاجات دي مهمة. بس الحقيقة اللي حضرتك بتفكرنا فيه في جامعة زويل مش بس الجانب اللي هو السلبي بتاع توغل البيروقراطية، بس كمان الجانب الإيجابي بأنه إحنا عندنا مجتمع فعلا مقدر البحث العلمي وفعلا مهتم بيه، سواء مستثمرين كبار أو سواء الناس. أنا شفت فعلا ناس جات تبرعت تبرعت بغويشة ذهب، واللي تبرعت بحاجة صغيرة، وأطفال كانوا بيلموا من المدارس عشان يتبرعوا لجامعة زويل. فالحقيقة ده بيشير إنه المجتمع عايز ده ومقدر ده. فالتحجج بفكرة إنه إحنا ما بنحطش ميزانيات علشان المجتمع أولوياته مختلفة مش حاجة حقيقية.
لا مش حاجة حقيقية. أنا أقول لحضرتك يعني حاجة مشابهة أو حاجتين مشابهة. نجيب ساويرس تبرع الجامعة الأمريكية بمبلغ كبير، وفي ناس كتبوا او كلموا ان ده ليه ما تبرعش جامعة القاهرة. انا متفاهم كويس جدا ان هو ليه تبرع الجامعة الامريكية، وأقولك ليه. في سنة 2009-2010 شركة الكوكاكولا كان المصنع القديم بتاعها في ظهر جامعة القاهرة على شارع السودان، لزق في جامعة القاهرة. فوزارة الاستثمار طبعا الشركة دي اتأممت وده بقى حكومة، فقررت انها تبيعها بسعر السوق وعملوا اعلان. فانا كتبت مقال بقول ان دي الارض دي لازقة، يعني تهد السوق بقت جوه جامعة القاهرة، تبني السوق بقت جوه، واحنا مزنوقين عندنا حتة عاوزة معامل وحتة عاوزة طلبة وحتة عاوزين ايه، فاحنا اولى ان احنا ناخد الحكاية دي. فوزير الاستثمار كان محمود محي الدين في الاول قال اشتروها. فأنا عملت إعلان إن إحنا عاوزين نتبرع لجامعة القاهرة عشان نشتري الحتة الأرض اللي ورا دي، ودفعت 50,000 جنيه. ده 2009. وبنك مصر أظن البنك الأهلي عملوا حساب وعملوا إعلان للناس يتبرع. في واحدة ست اتبرع بمليون جنيه وناس كتير اتبرعوا بقى بمبالغ مختلفة يعني صغيرة وكبيرة. المهم في الآخر اتلم ما يخرج من 3 مليون جنيه. طلع إن الأرض دي عاوزين يبيعوها ب 200 مليون جنيه، ما كان المتر بكام يعني، حاجة بعيدة جدا عن. فطبعا حكاية إن احنا نشتريها ده يعني طبعا out of the question يعني مش هيحصل يعني. المهم إن بعض الصحفيين رئيس الحقيقة قسم التعليم في الأهرام مش فاكر اسمه السباعي كتب يؤيد جدا الفكرة اللي أنا كتبتها وعمل مجهود جامد، وكان ساعتها الأهرام له وزن يعني كان ممكن يعمل تأثير في المجتمع، وناس كتير يتكلموا وعملوا. فمحمود محي الدين أجر الأرض أظن 100 سنة ولا إيه للجامعة الخيارة مش عارف بجنيه في السنة حاجة كده، وخد قرار من مجلس الوزراء وكانت حاجة عائلة، وكتبت له كتبت مقالة واشكره جدا وراء على هذا الموضوع.
طيب ده مثال رائع، الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص.
3 مليون دول راحوا فين؟ فالناس اللي اتبرعوا سألوا الثلاثة، فالجامعة القاهرة قررت تستخدمهم في حاجة ملهاش علاقة بالأغراض التعليمية خالص، ولا تعمل حاجة للطلبة ولا تعمل معامل ولا تزود، تعمل حاجة بره خالص الموضوع ده مش فاكر بالظبط ايه بس. فالناس احتاجت قالت لا ادونا الفلوس تاني، قال لهم لا روح لعبوا بعيد مفيش خلاص، وخدوها وعملوا اللي هم عاوزين يعملوا. فتبرعوا للحكومة المصرية في مشكلة، في مشكلة عدم ضمان الاستمرارية، حتى لو الشخص اللي بتتبرع رئيس الجامعة في الوقت ده كان راجل محترم وكويس وقرر كده، ما تضمنيش اللي بعده هيبقى مين. فده بيشكل مشكلة في, في, في التبرع يعني ناس كتير أو تحب تتبرع لمكتبة اسكندرية، تحب تتبرع الحاجات العامة دي، كلنا نحب نتمنى إن الحاجات دي تكبر وتبقى جميلة، بس القلق يقولك الحكومة مش مضمونة، الحكومة قلق وحاجات كده. ده شعور عام موجود في مصر ملوش دعوة بقى بالفترة الحالية، ده شعور ده الكلام ده قبل أيام مبارك، القصة دي أيام مبارك والكلام ده موجود.
طيب حضرتك بتشوف إزاي فكرة، يعني أنت قلت لنا التجربة اللي هي تبدو تعيسة في جامعة زويل، لكن إحنا شايفين كمان أنه في جامعات كتيرة، جامعات أهلية وجامعات خاصة بتفتح، وفي أقسام حتى في الجامعات الحكومية أقسام بمصاريف يقولك علشان جودة التعليم هتبقى أحسن وهنجيب أساتذة يعني أو طريقة للاحتفاظ بالأساتذة الأحسن يعني. هل ده هيساعد في تطوير وتشجيع البحث العلمي في الجامعات المصرية، وهيخلق تعددية الجامعات دي هتخلق مناخ في بحث علمي أكتر؟
وزير التعليم العالي من فترة كده قال تصريح إن مصر فيها 104 جامعة منهم 24 جامعة حكومية و32 جامعة خاصة وشوية جامعات أهلية. الجامعة لها تعريف معروف في العالم كله إنها لها وظيفتين ما ينفعش تعمل واحدة بس، اللي هي التعليم والبحث. أي جامعة ما بتعملش بحث علمي تبقى مش جامعة، وعشان كده في قواعد الترقية في أي جامعة في العالم حتى الجامعات المصرية كلها يعني أنت بتترقى بالأبحاث،
الأبحاث المنشورة
الأبحاث طبعا. اللي أنت عملتها والمنشورة ما مكان المستوى والليبل في حاجة. جميع الكليات أو الجامعات الخاصة في مصر بالكامل 100% مفيش ولا جامعة منهم بتعمل بحث علمي، فمفيش ولا جامعة منهم تعرف عالميا إنها جامعة. دي كل يعني زي ما حد عالي بيدرس حاجة معينة، بيدرس تجارة بيدرس هندسة بيدرس زي ما يكون بيدرس بحث علمي، مش على الأجندة بتاعتهم كلهم. جميع هذه الجامعات بالكامل فرغت الجامعات الحكومية من الأساتذة بتوعها، لأن الأستاذ اللي في جامعة القاهرة بياخد مش عارف 3000 جنيه ولا ما عارفش كام، فالراجل التاني ده بيديله 10,000 ولا 15,000 جنيه بياخد أجازة بدون مرتب وبيروح يشتغل في الجامعة. هما معلموش ناس ولا حد خد دكتوراه ولا صفاروا حد بعثات ولا عمل حاجة خالص، هما خدوا على الجاهز الأساتذة اللي موجودين في الجامعات الحكومية وشغلوهم في هذه الجامعات. فدي ولا تعريف ولا بحث علمي خالص. في بعضها قليل قوي منها بيعمل تدريس كويس او بيعمل يعني المنتج التدريسي بتاعه مش بطال. الأغلبية المنتج التدريس بتاعه ضعيف جدا
كمان،
وهي جامعات للربح. العالم كله مفيش حاجة اسمها جامعة للربح. أمريكا أكبر دولة يعني في العالم،
رأسمالية
فظيعة، الدخول الطلبة بربع مليون دولار ومعرفش، إنما في الآخر خالص الجامعة دي ما بتكسبش الفلوس دي، بتروح لتحسين التعليم، للبحث، مش عارف إيه ليه. مفيش حاجة كده، مفيش حاجة اسمها كده، غير في بعض البلاد العالم الثالث اللي هو جميع الجامعات للربح. الجامعة الألمانية للربح لها واحد صاحب مش ألماني ولا حاجة، والجامعة البريطانية برضو كده، كله كده واخد بالك، والفرنسية كده كله كده، والأساميهم مصري طبعا كده. فالجامعات دي طبعا خدت طلبة بمصاريف غالية وهي للربح طبعا، فمهم انها تنزل المجموع قوي، مش مهم وتتخانق مع مكتب التنسيق عشان تاخد بأي مجموع او تاخد بأي نمر. وطبعا بيختلفوا طبعا في مستوى التعليم، ما اقدرش اقولوا انه كلهم وحشين قوي، بس طبعا في مشكلة كبرى.
بس هو حتى لو مستوى التعليم، يعني احنا دايما في الجامعة عندنا في الجامعة الامريكية يعني عندنا دايما الديبيت دي اللي هو التدريس والبحث العلمي، انه حاجة بتاخد من وقت حاجة، بس لازم كل شوية نوقف، ولازم كل شوية يبقى في بحث علمي، لانه ده حتى بيساعد في جودة اللي انت بتدرسه للطلبة.
غير موجود على الاطلاق، واذا كان موجود في بعض الجامعات موجود حاجة نومينال عشان يبقى اسمهم بيعملوا بحث حاجة كده اي كلام، انما بحث بصحيح مفيش. وده واضح جدا لما تشوفي التصنيف العالمي اللي بيدخل فيه الجامعات المصرية. بصي ال 23 او 24 جامعة حكومية هم اللي بيعملوا الشغل اولا بقدر الامكان يعني، ومش كلهم يعني. بصي اللي بيعملوا بحث فعلا الى حد ما جامعة القاهرة واسكندرية وعين شمس والمنصورة واسيوط، خمس جامعات دول. بعد كده في كام جامعة مش بطلين، وبعدين بقى في جامعات جديدة كتير امكانياتها ضعيفة والستاف بتاعها قليل اللي عملها تتفتح دي. اما القطاع الخاص في الجامعات ده حاجة ولا هو يعني مش حاجة اختراع مصري أساسا، أو في تركيا بقى شوية، في بعض البلاد باكستان، وفي برضو في سنترال أمريكا يعني في كم كلية طب مثلا في هند باوس ما عارفش في إيه، عشان يروحوها التلامذة الخيبانين الأمريكان ولاد الأغنياء يعرفوا يدخلوا هناك، وبعدين بعد ما يتخرجوا يعملوا امتحان معادلة ويشتغلوا في يعني كلها حاجات
كلها دكاكين يعني،
يعني مش هتعمل تقدم في العلم في مصر، مش 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 ده طريقة تقدم العلم.
طيب خلينا بقى نقول ايه هو طريقة التقدم، نعمل ايه، نحل المعضلة دي اللي انت جبتها لنا من كل ناحية. يعني انت كأنك بتقفلها لنا، التعليم وحش، الجامعات الجديدة ما بتعملش، الدولة ما بتحطش فلوس، لما بيبقى فيه فلوس الدولة بتاخدها وتسطو على الجامعات، او البيروقراطية بتبتلع الجامعات اللي زي جامعة زويل. نبتدي منين ونمشي ازاي في الحل؟
ايام جمال عبد الناصر نهر وجي مصر وكلموا مع بعض على التعليم، يعني الحل مشاكل التعليم في البلاد الفقيرة اللي فيها ناس كتير قوي، ونعمل ايه. وده منشور قديم، وفي كتاب لبنت نهرو كاتبة فيه الحديث اللي مع جمال عبد الناصر ده. فنهرو قال لجمال عبد الناصر احسن حل لمشكلة البحث العلمي والتعليم المتفوق، انت عاوز ناس بقى يطلعوا زي الامريكان وزي الجامعات البريطانية المتقدمة، ان انت تعمل centers of excellence، يعني تعمل مراكز متقدمة للتعليم والبحث العلمي في حتت مختلفة من البلد، والمراكز دي تبقى مستقلة ويبقى فيها علماء واللي بيمسكوها علماء، والحساب معاها بينها وبين الدولة على المنتج. يعني انت عملت منتج علمي شكله ايه في الاخر عشان تقدر تكمل او لا، او ندي لك فلوس تاني، او نقلل او نغير او نعمل. اما تعليم الشعب كله تعليم متميز، فقالوا ده في المرحلة الحالية صعب جدا، ولا في الهند ولا في مصر مفيش فلوس تعمل الحكاية دي، بس مفروض نزود عدد مدارس ونفتح ونعمل تعليم مش بطال، يعني الناس تتعلم بقدر الإمكان في المدارس العادية. هم عملوا كده، جمال عبد الناصر عمل كده، يعني عمل مركز قومي للبحوث، عمل مراكز للبحوث الزراعية ومراكز مش عارف بحوث حيوانية ومراكز بتاع الزرة وأنشاص يعني عمل شوية حاجة كده. بس طبعا الفرق بينه وبين نيرو إن نيرو عمل المراكز دي فعلا مراكز مستقلة للعلماء، إنما جمال عبد الناصر عمل المراكز دي وخلاها تبع الحكومة، تبع برضو وتبع سيطرة الحكومة ومين اللي يبقى رئيس يبقى كذا. واستمرت الحكاية دي، في الأول كان في شوية محافظة على إن هو يجيبوا ناس فعلا علماء إلى حد ما، يعني بتطور الوقت ما بقتش مركز، بقى فيها ناس كويسين إنما هي جزء من الجهاز الحكومي بتاع الدولة والدنيا باظت برضه. فالموضوع كله له علاقة بإن أنت تثق في الناس، تثق في الشعب، تثق في الناس، إنك أنت تديهم مسؤولية، تختار ناس كويسين، ودول أنت مش هتختارهم بالاسم، تختارهم بالمنتج بتاعهم، دول ناس علماء نشروا عملوا هيعملوا المركز الفلاني، أنت هتساعدهم وهتعملهم، والله في 5 سنين ورونا هتعملوا إيه. ما يجيش بقى واحد ينظم عليهم، ولا حزب يجي يتنطط عليهم، ولا واحد يقول لهم مش مالكوش دعوة بالناس دول. ده صعب جدا يحصل في المجتمع بتاعنا أو المجتمعات المشابهة، لأن الدولة لازم تسيطر على كل حاجة. فدي مشكلة كبيرة، بالرغم ان دي حاجة ما لهاش دعوة ولا بالأمن ولا هتعمل مظاهرة ولا حاجة، دول الناس بيعملوا كيمياء وطبيعة وحاجة كده.
طب خليني أقول لك، خليني عشان أنا ده بداية حل، إنه إحنا يبقى عندنا مراكز للتميز.
وبعيدة عن سلطان الدولة. يعني
أيوه، مين بقى يمسكها؟ ما هو انت لما بتقول يجيبوا ناس، مين اللي هيجيب؟
مين اللي ماسك قناة السويس؟
مين اللي ماسك؟ هل انه هي هيئة مستقلة؟
هيئة مستقلة بيختار لها ناس كويسين ومهندسين بياخدوا بالهم ما يجيبوش ناس نصابين ولا ناس بايزين ولا بتاع، ناس كويسين، وبتقدم ريبورت كل فترة وماشية، واخد بالك؟ مكتبة اسكندرية مثلا، في حاجات كده ممكن تمشي. نفس الحكاية، ما تبقاش تبع وزير. لو دخلت تبع وزير، ودي المشكلة، كل وزير في مصر عاوز يبقى مسؤول عن أصغر فراش عنده، ما هو
المركزية
دي مشكلة فظيعة يعني.
خليني أقول لك برضو، علشان نبقى بنقدم فعلا حل متكامل، مشكلة في بلاد تانية، مشكلة فكرة المراكز التميز دي كانت بتبقى إنه المراكز دي بتاخد كل المواهب وكل الموارد، وباقي التعليم، باقي الناس بينحدر مستوى تعليمهم، يعني كل واحد شاطر بيبقى عايز يروح المركز المتميز ده، فالجامعات مثلا ما بتبقاش فيها أحسن كوادر. فالخوف بيبقى من الفكرة دي إنه أنت يبقى عندك بؤر كده كويسة قوي، لكن العموم يبقى مش قد كده، وانت محتاج العموم علشان هو ده اللي هتطلع منه التميز.
في ظروف مصر الحالية، المراكز دي لو ما اتعملتش، والناس دول خدوا مرتبات كويسة جدا 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 وانسنتف زهيلة جدا 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 واشتغلوا، هيروحوا الخليج او هيهجوا، مش هيقعدوا في الجامعات بتاعتك. الناس الكويسين مش هيقعدوا في ظروف مصر الحالية والوضع الاقتصادي والناس قلقانة والظروف العامة، الناس بالذات بقى في الشباب، يعني انت ما تعرفيش قد ايه من الاطباء مشوا من مصر صغيرين. البروميسنج كان زمان، مش زمان قوي، من 10 سنين بس، كان كل تلميذ في كليه الطب امله انه يتعين نائب في القصر العيني ده، عشان النائب ده هو اول باب تتعين معيد وبعدين هتبقى استاذ بعد كده.
طبعا
دلوقتي النواب بيسيبوا الوظيفه، حفيدتي امتياز بتعمل ايه دلوقتي؟ بتذاكر امتحان انجلترا لغايه ما تخلص الامتياز عشان تسافر، عشان تروح تشتغل في انجلترا.
مش معقول.
اه والله، بتذاكر وموتها نفسها وهتمتحن وتنجح وخبرك وهتمشي برضو عادي جدا. الدنيا ما هم شايفين الدنيا شكلها ايه، وشايفين الشغل هيبقى شكله ايه.
بس ده بقى هنا معلش، يعني هي تبدو حاجه ان هي شخصيه، بس الحقيقة هي مش شخصية. يعني حضرتك دكتور وبناتك دكاترة، وفي دايما كان التصور انه لو في مشكلة هي مشكلة اللي هو توريث مهنة الطب، فاحنا واصلين لحالة انه هجرة الأطباء اللي احنا بنتكلم عليها ونقص الأطباء في مصر واصلة لحالة انه هو في عيلة كلها من الأطباء وعندكم مراكز وإنه يبقى فيه هجرة، ده نحله إزاي؟ يعني أصل ده كمان
جزء من مشكلة مصر كلها، يعني ما ينفعش تحل على مستوى فردي. يعني الولاد دول عاوزين يمشوا بيقولك هنشتغل هنا هيقعدوا ده القانون اللي كانوا بيعملوا للأطباء ده خلى الهجرة زادت ثواني وهو لسه ما تعملش. مجرد التفكير انك تنكد على الناس بدون سبب وبدون دراسه كده وبتخلي مجلس الشورى ولا مجلس الشيوخ يوافق عليه، وبعد كده طبعا لحقوا بسرعه الوزير قابل رئيس مجلس النواب وقال له لا استنى بقى واخد بالك وانه راجعوا شويه ولسه هيراجعوا تاني اعتقد. يعني الحاجات دي بتعمل قلق فظيع للناس دول، زائد القلق العام بقى. يعني الولاد دول عاوزين شويه حريه، عاوزين يتكلموا، عاوزين ما يقولوا حاجة ما يخافوش مش عارف ايه الكلام ده برضو مزعلهم.
طيب حضرتك بتاخدنا بقى من فكرة البحث العلمي لفكرة المناخ العام، يعني بنفضل نرجع طول الوقت للسياسات العامة والمناخ العام وتأثيرهم السلبي على البحث العلمي، وبتفضل ترجعنا كأنه بداية الحل جاية من فكرة تغييرات في المناخ العام. انت كنت رئيس حزب وحزب مهم وحزب دخل البرلمان وكنت عضو لجنة الخمسين، وقبل الحاجتين دول يعني انت مهتم بالشأن العام من
طول عمري.
طول عمرك بالشأن العام. انت شايف حل معضلة المناخ العام اللي انت بتتكلم عنه ده بيكمن في ايه؟
بصي في مشكلتين في مصر كبار، المشكلة الاقتصادية والمشكلة الديمقراطية. المشكلة الاقتصادية بتمس الأغلبية العظمى من الشعب المصري، وخاصة طبعا التقارير من البنك الدولي ومن حتى من عندنا من هنا من التعبئة والإحصاء والكلام ده كله، خط المصريين زادوا عن خط الفقر بقى فوق 30 مش عارفين بالظبط كام، وده طبعا اللي هو 2 دولار في اليوم يعني حاجة قليلة جدا. فلازم يعني يبقى فيه تغيير في النظام الاقتصادي. أنا مش خبير اقتصادي وانت كلمتي مع اقتصاديين كتير، لازم يسمعوا كلامهم، لازم يسمعوا يعني ويحصل تغيير حقيقي، مش حاجات احنا حاسين بيها في الشغل. يعني احنا بيتعمل حاجات في الشركات الأدوية عندنا وحاجات بتبوظ الشغل، تدخلات حكومية غير منطقية وغير حكيمة وناس ما لهمش خبرة في الموضوع وحاجات كده. فيعني لازم يبقى في تغيير جذري في السياسة الاقتصادية، وأنا مش هتكلم في الموضوع ده لأن أنت الناس اتكلموا فيه وقالوا لك
ولسه نتكلم أكتر.
في بقى 10% من الشعب مهتمين إن هم يقولوا رأيهم، عندهم أمل إن هم يقولوا حاجة ممكن تفيد البلد، يحبوا يعملوا اللي هم بيتكلموا عن الديمقراطية. أنا أعتقد إن الحاجتين دول،
أنت متأكد إن هم 10% مش أكتر؟
بصي اعتقد ان العامل الاقتصادي هو الكاسح بالنسبه للشعب المصري. يعني المواطن المصري اللي في الشارع ده مش مهتم ومستعد يفوت موضوع الديمقراطيه.
انا رايي بقى معلش عشان هنا دي حاجات احنا عارفينها كمان في السياسه، وفي حاجه اسمها الارب بارامتر ده بيقيس ده. المواطنين في كل دول العالم لو خيروا ما بين لقمه عيشهم واي شيء اخر هيختار لقمة عيشهم، لأنه ده يعني قصدي ده مصدر حاجة، دي احتياجات أولية، فلازم يعني مش حاجة خاصة بأنه بالمصريين.
صح.
والحاجات اللي حضرتك بتقولها لي سواء أنه زي المناخ العام بيأثر على البحث العلمي أو آخرين يقولك أنه زي المناخ العام بيأثر على الإبداع، كأنها بتزق فكرة أنه الديمقراطية، لأن الديمقراطية مش بس صندوق انتخابات والسياسة، الديمقراطية هو مناخ عام.
هو طبعا اي واحد في مصر نفسه مصر تبقى كويس، مفيش واحد نفسه مصر يحصل فيها لخبطه، ومفيش واحد في مصر نفسه مصر يحصل فيها فوضى او لخبطه او بوظان او ضرب او تكسير. يعني الكلام ده اي واحد يفكر، اي واحد مصري وطني عموما يفكر في كده، ومتاكد ان كل المصريين مش عاوزين حاجه، يعني قول كل المصريين مش عاوزين حاجه بالشكل ده، بس في نفس الوقت حاسين إن البلد ماشية في سكة غلط وعاوزين يقولوا رأيهم عشان يصلحوا المسار. الكلام بتاعهم ما بيتسمعش، أو لو واحد اتكلم ممكن يتقبض عليه، او يعملوا له مش عارف ايه او ايه برغم ان هو واحد بيكلم كلام يعني عاوز اصلح الحته الفلانيه او الحاجه الفلانيه او ده مش صح او ده مش غلط. دي حاجات طبعا انت بتقولي حفيدتك عاوزه تسافر ليه، عاوز ده من ضمن الاسباب. هي ما بتقولش كده، هي لسه يعني ما بتتكلمش في المواضيع دي حاليا يعني بتذاكر، انما بالتاكيد جواها المشاعر دي زيها زي ملايين الشباب اللي في عمرها عاوزين يبقى لهم دور، عاوزين يقولوا كلمه، وحاسين ان كل حركه كل حاجه ما بقت مستحيله.
يعني هسألك سؤال وخليني يعني انا زي اللي بيسموه محامي الشيطان. ما هيبقى في حد بيقول لك طيب ما دول الخليج مثلا ما فيهاش ديمقراطيه، هي دول ليست ديمقراطيه، لكن الكواليتي اوف لايف، لكن مستوى المعيشه سواء الانفتاح في حاجات تانية سواء المستوى الاقتصادي بيخلي الناس تبقى مهتمة انه هي تهاجر لها من مصر للدول دي، وبالتالي يجوز يكون الديمقراطية اللي انت بتتكلم عليها دي مش مهم علشان حالنا يتحسن.
بصي انا اعتقد ان الديمقراطية مهمة جدا جدا عشان تصليح اي بلد، بس الاقتصاد قبل الديمقراطية في البلاد العالم الثالث دي زي ما انت بتقولي. يعني في الخليج هم هاديين ليه وهاديين ليه؟ لأن هم حالتهم كويسة جدا وعندهم حريات كاملة، يسافر زي ما عاوز، يخرج زي ما عاوز، ما حدش بيقرب له أدام ملوش دعوه بالسياسة.
بس هي دي بقى دكتور أبو الغار يعني في تقديري إن هو كمان المحك اللي هو تعريف الديمقراطية وتعريف الحريات، إنه ساعات الواحد بيقف عند فكرة إنه يعني الديمقراطية بتسمح بتعددية الآراء، فأنت عندك مثلا في الدول دي الناس بتبدع بأشكال مختلفة وفي تعددية آراء باستثناء خط أحمر، لكن لما المساحة دي الخطوط الحمراء بتزيد أعتقد إن هو ده اللي
كل دنيا كل حتة في الدنيا حتى البلاد الديمقراطية فيها ما يسمى
خطوط حمراء،
بس طبعا محدودة جدا وقليلة جدا، واللي يتعداها ما بيتسجنش ولا حاجة، بيقولوا له يعني خليك ابقى كويس وحاجات كده. انما في المنطقه بتاعتنا دي الخطوط الحمراء عاليه قوي قوي، بحيث ان كل حاجه تقريبا خطوط حمراء، يعني ما فيش حاجه مش خطوط حمراء. فالموضوع بقى صعب جدا. بمناسبه الخليج بقى، انا ليا راي يعني ان اللي حاصل في الخليج دلوقتي دي فتره لن تزيد عن 10 سنين،
اللي هي الطفرة
والفترة بتاعت ان في الملك حاكم وفي شعب بيسمع كلامه ومبسوط وخلاص، ما عدا 3-4 يعني مش عاجبهم الحال. في 3 مليون سعودي عاشوا في امريكا وفي اوروبا سنوات طويلة، ونصهم اتعلموا تعليم متميز وشافوا الدنيا شكلها ايه. الناس دي مش هتسكت، الناس دي هتطالب بحقوق.
دكتور أبو الغار، حضرتك شخص كده بالبلدي نقول شخص واصل، رئيس حزب عضو لجنة الدستور، طبيب شهيري يشار إليك بالبنان، إزاي حد زيك معرفش أو مش عارف إنه هو يؤثر على مجريات الأمور بالمعنى اللي أنت كنت بتتكلم فيه، إنه يبقى فيه على الأقل قدر من الانفتاح يسمح بالبحث العلمي، يسمح بتبادل الآراء، الكلام اللي كنت بتقوله؟
شوفي أنا من ولا سني 18 سنة وأنا مهتم، وقبل كده كمان مهتم بالشأن العام جدا، وبقرأ الجرايد وبحاول أكتب وبحاول أعمل، بس عمري في حياتي ما دخلت أي تنظيم سياسي. يعني وإحنا تلامزة كان كل الناس دخلوا حاجة اسمها منظمة الشباب، أنا ما دخلتش ومحدش قال لي ادخل، كمان محدش قال لي تعالى، مع اني كنت طالب شاطر وكنت منتخب في اتحاد الطلبه، مش يعني نايم يعني، كان ليا نشاط، بس ما دخلتش. بعد كده الاتحاد الاشتراكي كل الناس دخلت، انا عمري ما دخلت الاتحاد الاشتراكي ولا تنظيم تلاقي، ولا هم قالوا لي ولا انا دخلت، ولا بعد الفتره النصيريه الاحزاب اللي اتكونت دي كلها، ولا عمري ما دخلت ولا حزب من الاحزاب دي خالص، شخص انديفيديوال وبقول رايي وخلاص، بحاول اكتبه بحاول اقوله بعمل على بحجم الحريه المتاحه. اول مره اعمل حاجه سياسيه بعد 25 يناير، وبرضه كفايه والجمعيه الوطنيه للتغيير دي كلها حاجات مش احزاب يعني حاجات كده. بعد 25 في ناس قولي بقى الحقيقه واقنعوني ان انا لازم ابقى نعمل حزب. لو عملنا حزب فعلا، وانا بعد انتخبت رئيس الحزب وقعدت دوره واحده بعد ما خلصت المده، قلت لهم انا هعمل انتخابات وهخلص خلاص. قالوا لي، قلت لهم نو هي عشان يبقى مثال الديمقراطيه مره واحده وكفايه، وبعدين انا سني مفروض ناس اصغر تدخل وناس الدنيا يبقى فيها حركه. وعملت انتخابات وجوم وخرجت من الحزب ولم ادخل اي نشاط سياسي، وقلت انا بطلت السياسه خلاص، فما بحضرش اي اجتماعات سياسيه، ما بمضيش على بيانات سياسيه، ماليش دعوه باي حاجه من الحاجات دي. بكتب رايي في المصري اليوم، واللي المصري اليوم ما يسمحش بيه بكتبه على الفيسبوك بس. ده اللي انا بعمله في الوقت.
بس انت في الاخر شخص مؤثر وكلمتك مسموعه.
بصي، مفيش شخص لوحده ممكن يعمل حاجه، لازم يكون ضمن مجموعه، وانا مش ضمن مجموعه، وما عنديش مؤسسه ولا عندي حزب ولا عندي تنظيم ولا حاجات بالشكل ده. ممكن اكون ليا، مش انا بس، ليا وناس غيري كتير بيأثروا مثلا في الشباب، بيأثروا في اجيال جديده من المتعلمين، من اساتذه الجامعه، من الحاجات دي. قد يكون الكلام ده موجود، انما مش موجود لدرجه انه يغير او حاجه يعني.
طب خليني اسالك سؤال بقى، يعني ارجع للدور كاني بكلمك بقى، اللي هو دكتور ابو الغار، اللي هو في حته مؤرخ وكتب كتاب عن ثوره 19. يعني ليه رئيس الحزب؟ التيار الليبرالي في مصر اللي هو ابتدى من ثوره 19 الى الان، وطول الوقت بنشوفه له مواقف، ولكن دايما واسمح لي ان انا اقول كده، له مواقف متراجعه او متخاذله فيما له علاقة بالتغيير والشأن العام. يعني يجي يقولك احنا ليبراليين بس مش عايزين، مش عارفة انتخابات شكلها ايه، احنا ليبراليين بس بندعم حكم شكله. ليه التيار الليبرالي في مصر مش ليبرالي قوي يعني؟
عاوز اجابة بحقيقي ولا عاوز اجابة عشان البرنامج
يمشي؟ لا، اجابة بصراحة كأننا عادين عند حضرتك. بصي، في البيت
النظم الحاكمة في مصر من 52، من أول عبد الناصر لغاية اللحظة دي، مش عاوزين قوى مدنية ولا ليبرالية في مصر تبقى منظمة بأي طريقة من الطرق، ويعتقدوا إن هي دي اللي تشكل خطر حقيقي عليهم، لأن الدنيا كلها، العالم بيؤثر جدا على مصر، والتغيرات اللي بتحصل في مصر دائما بتكون لها علاقات بظروف عالمية وظروف خارجية. فهم يهمهم جدا ان التيار المدني العلماني اللي احنا تبعه ده يبقى دايما منكمش متوزع، انما عشان يبقى في حزب علماني كبير في مصر ومدني بصحيح ومعلن ومش عامل حاجة سرية، مش اخوان، مش عارف ايه، مش كلام ده لا يمكن. الاخوان كان مسموح لهم، انما المدني.
طب معلش بقى هقول لك حاجة، بس انا تقديري دايما لما كان بيتقال كده انه بصراحة كده حجة البليد مسح التختة. يعني حجة البليد مسح التختة، يعني التصور انه هو اصل الانظمة لم تسمح، المعارضة، انا معرفش معارضة في الدنيا بتقوم على سماح الانظمة، المعارضة تقوم وتقوى في مواجهة اسمها معارضة. فبالتالي الحجة بتاعت انه التيار الليبرالي ضعيف لان الدولة او الانظمة ما سمحتش، ما الانظمة ما بتسمحش عموما.
لا، بصي، الأنظمة ما بتسمحش، بس القمع له حدود. يعني مثلا شاوشيسكو قعد 30 سنة والشعب الروماني كله زعلان والليبراليين وعاوزين يمشوا مش قادرين يعملوا حاجة، وفي بلاد كتير جدا حتى ألمانيا مثلا هتلر، يعني القمع الشديد جدا مثلا في سوريا
اللي حصل. بس هو التيار الليبرالي انت بتكلمني عليهم كأنهم جهاديين، التيار الليبرالي لم يقمع في مصر بالشكل
اللي احنا شفناه، لانه لم يشكل خطورة على اي نظام سياسي في مصر.
بالظبط. ليه
لم يشكل خطورة؟ لان التيار الليبرالي من اول ما يبتدي يحصل فيه حزب الوفد يبتدي يكبر سنه، ايام فؤاد سراج الدين دب على طول، اقفل الحزب وامشي كذا واعمل كذا وودي كذا، بوظ الموضوع فورا، ما تستناش. في تيار اي حاجه بالشكل ده، لا، الأحزاب المدنية اللي اتكونت بعد 25 يناير ليه الحكومة قفلتها وكبست عليها ودخلت فيها ناس وعملت انتخابات تدخلهم مش عارف ايه؟ دي كلها حاجات لتبويز الأحزاب دي عشان تبقى معروف انها أحزاب زي قلتها خلاص ملاش قيمة.
هل جزء منها يا دكتور أبو الغار ليها علاقة بالليبراليين نفسهم إنه هم ثقافتهم السياسية الحقيقة بتخليهم في أوقات كتيرة يتماهوا مع الأنظمة الحاكمة ويتماهوا مع القمع، وفي أوقات كتيرة هم نفسهم بيبقوا مش تعبين للديمقراطية؟
صعب قوي يعني، ما أعتقدش في حد مدني ليبرالي سيكولر حقيقي يتماهى مع قمع أي حد.
أقول لك أسامي؟
أقول
لا مش هقول لك أسامي عشان إحنا على الكاميرا. ده أنا أقول لك
القمع يعني
يا دكتور أبو الغار، يا دكتور أبو يأيد القمع يعني أي حاجات كتيرة قوي.
ما أنا ما أعرفش حد شخصيا يعني بيعمل كده إلا إذا كان مش ليبرالي حقيقي ولا مدني حقيقي يعني، هو يعني لقى الفرصة مناسبة إن يعمل نفسه زعيم، يعمل نفسه حاجة وخلاص.
يعني إحنا مش عندنا ناس تراجع قد بتقول لك إنه إلى لما الانتخابات ما تجيبش الحاجة اللي هم عايزينها، عندنا ناس تقول لك لما وإحنا ليه عايزين انتخابات أصلا، ما إحنا ما نفوض يعني، ما بنشوفش ده ما بين من يدعوا الليبرالية.
في حد بيقول كده؟
ما فيش حد بيقول كده.
لا مش ليبراليين، لا اللي بيقول كده ده جزء من النظام، جزء من النظام بس يعني عاوز يعمل
نفس
الشيء، ما هوش ليبرالي حقيقي ولا مدني ولا.
احنا عندنا ليبراليين حقيقيين يعني
المصريين العاديين، عندنا مئات الالاف، التلامذة المخرجين والدكاترة الصغار المهندسين الصحفيين، ملايين من الناس المدنيين الحقيقيين. هم اللي نزلوا يوم 30 يونيو في الأول دول مين؟ ما هم مدنيين
طبعا،
مصريين مدنيين
طبعا
موجودين، بس طبعا في اختلافات بقى يمين ويسار ومش عارف ايه، وبعدين عدم الاهتمام بالشأن العام موجود من زمان، اتعلموا الحكاية دي وقالت لهم ابعد عن الشر وغنيله، دي حاجات يعني معروفة من زمان.
دكتور أبو الغار ختاما، لو في نقطة بداية الحل ايه للبحث العلمي لحالة لاستعادة الأطباء المصريين لتغيير المناخ العام، تبقى ايه نقطة البداية للحل؟
نقطة البداية هي اقتناع الدولة إن في مشكلة حقيقية في مصر في كل المشاكل اللي حضرتك قلتيها دي، وإن الموضوع عاوز تغيير حقيقي، وإن الموضوع لازم يتعمل له تفكير جديد من ناس جداد يفكروا في الموضوع، مش الوزراء اللي هم ماسكين الحاجات دي، ناس عاديين يجيبوهم يفكروا إيه اللي مفروض يتعمل، وده يتعبد ويتوافق عليه وينفذ. يعني حوار وطني بصحيح،
حوار وطني بصحيح، وتعددية بصحيح.
ايوه بصحيح.
دكتور محمد أبو الغار شرفتنا ونورتنا، واتكلمنا في حاجات يمكن حاجات قليلة من الحاجات الكتير اللي كان ممكن نتكلم معاك فيها، لكن احنا عارفين وقتك قد ايه ثمين وبتعمل بيه حاجات مفيدة جدا. شكرا مرة تانية دكتور محمد.
شكرا يا فندم، ميرسي جدا.